أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك المعصومين المطهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله غريب، يا مظلوم كربلاء، أفصبرا يا صاحب العصر والخطب جليل يذيب قلب الصبور، كم مصاب يطول فيه بياني، قد عرضت الطهر في الزمان القصير، كيف بعد حمرة العين منها. يا ابن طه تهنى بطرف قرير، فكأني به يقول ويبكي بسلو النزر ودمع غزير، لا ترى أن اتخذت لا وعلاه بعد بيت الأحزان بيت سروري. يا ابن الحسن شحكي لك يا الهجمة وعلى الدور قام ويضرمون الباب باب الزهرة أمك نور قامت أمك أولاد الملعون حشميها دفعها وقامت من الخاف ترد الباب بيدي رفع صوت يا مهدينا ولا مصاط متنيها أو طاحت أمك ودخلا عليها السيد الأشرار طفلها قوم عداك وبسيفك طفلها يا الخصم عين أمك الزهر طفلها يا أفرض عاش يا المهدي طفلها اشترض عودم يكت صدر الزكي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسية بنت مزاحم، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. إذن الحديث عن السيدة الكريمة خديجة بنت خويلد سلام الله تعالى عليها في الواقع حديث عن المرأة الكريمة الصالحة، عن المرأة الرسالية المتكاملة. خديجة بنت خويلد سلام الله تعالى عليها سيدة نساء النبي وسيدة نساء قريش بلا منافس وبلا منازع. وإذا حق لامرأة أن تكون أما للمؤمنين بمعنى الأمومة الحقيقية فيحق لخديجة بنت خويلد دون غيرها. هسه تقول لي الزهراء سيدة نساء العالمين أفضل من أمها خديجة؟ نعم، نحن نقول أمومة المؤمنين، أما فاطمة فشأنها أعظم. الزهراء سلام الله تعالى عليها أم أبيها، وهذا المقام طبعا مقام نحن نجهله، لا نستطيع أن نفقه هذا المقام، ومن شاء أن يتفلسف على قدره وعلى حجمه. طبعا هذا مثل ما يقولون شأن العاجز، شأن الكسول أن يتشبث بالألفاظ، يتشبث بالمعاني، يتشبث بالقريحة لعلها تجود عليه بمعنى يحمد عليه، أو يقال أن فلان مثلا مفكر أو له رأي أو نظرية. لكن الواقع أن مقامات فاطمة سميت فاطمة. الحديث يقول: وإذا قال المعصوم فهو فصل الخطاب، سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها. اللهم صل على محمد. يعني الله عز وجل إذا أراد يكرم مخلوق ويرفع فد مخلوق احنا ليش نزعل يعني؟ ولما تريد تقول إنسان الله عز وجل فضل طهر، العناية الإلهية عملت على ذاته وكيانه فتسامى فكان له مقامات، ليش البعض يزعل يعني؟ وليش البعض يصفر لونه؟ وليش ترتعد الفرائص؟ احنا الحمد لله والشكر، يعني نحمد الله والشكر انه احنا موالين، وهي نعمة فضيلة يعني. بس اللوم على غيرنا، اولئك المرضى النواصب اذا تذكر الزهراء ترتعد فرائصهم، يسخنون يتألمون يعني توجع قلوبهم. مولاتنا خديجة سلام الله تعالى عليها أم للمؤمنين بحق، وازرت النبي صلى الله عليه وآله وناصرت الإسلام. أمهات المؤمنين، هذا العنوان عنوان أمومة المؤمنين اللي وارد في القرآن الكريم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. هذا المعنى معنى أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، في الواقع هذا يتحدث عن مقام أو عن مسألة فقهية، يتحدث عن مسألة تشريعية. يعني الله سبحانه وتعالى جعل نساء النبي أزواج النبي بالنسبة إلى المؤمنين محرمات عليهم بمثابة الأمهات، حرم أزواج المؤمنين على غير النبي صلى الله عليه وآله كما تحرم الأم على ابنها على ولدها. هذا المقام. ولهذا جملة من الصحابة طبعا كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وآله، كانوا يألمون النبي. أكو جماعة من الصحابة ما أعرف هسه كيف وصلت وتسربت هذه المعلومات إلى قلب النبي صلى الله عليه وآله، ربما يكون الوحي عالم، ربما تكون هنالك بعض الإشارات أو بعض الحكايات. على كل حال، لكن يذكر المؤرخون مثلا من جملة هؤلاء طلحة ابن عبيد الله التيمي. طلحة كان يعني ينتظر موت النبي صلى الله عليه وآله، لأن كانت عنده رغبة أن يتزوج بعائشة. عثمان ابن عفان مثلا كانت عنده رغبة أن يتزوج بأم سلمة. القرآن الكريم لما شاف جملة من الصحابة هالشكل يعني فنزل حكم شرعي، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا وأن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. يعني حرم أزواج النبي صلى الله عليه وآله على المؤمنين على المسلمين إلى الأبد، حرمة مؤبدة كما تحرم الأم على ابنها أبدا، مو حرمة مؤقتة. يعني هذا مقام الأمومة هنا في القرآن الكريم. يبقى أنه مسألة الإحسان إلى الإسلام إلى المسلمين إلى المؤمنين، يبقى العطاء الذي قدمته أزواج النبي صلى الله عليه وآله متفاوت. العطاء اللي قدمته خديجة والمواقف اللي كانت لخديجة سلام الله تعالى عليها قصرت عن تلك المواقف أزواج النبي وغيرهن من النساء. ما سلمت طبعا خديجة كغيرها، هسه الحمد لله والشكر أنهم ما قالوا ماتت مشركة، هم نعمة فضيلة، يعني نعمة يعتقدون بأن خديجة ماتت مسلمة. المجتمع البشري كان رجل وامرأة، والإسلام كان رجل وامرأة أيضا. أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وآله من النساء خديجة. خديجة يعني كانت في الطاقة عملاقة، يعني تصور كمال خديجة قبل أن تقترن برسول الله صلى الله عليه وآله، قبل أن تتزوج برسول الله كانت خديجة فاضلة، وكانت خديجة سيدة، وكانت خديجة امرأة عاقلة، وكانت مدبرة لشؤونها وشؤون من حولها من النسوة والفتيات اللي كن ربائب، أو كانت خديجة تحتضن تلك الفتيات من بنات أختها أو من غيرها. البعض يقول أنه بل المشهور ورب مشهور لا أصل له، يعتقد الكثير والروايات والتاريخ أيضا مشحون بأن خديجة كانت متزوجة قبل رسول الله صلى الله عليه وآله بزوجين، وكانت لها بنات، ورسول الله كان الزوج الثالث، وتزوجت برسول الله ولها من العمر 40 سنة. طبعا واحد من ذول الزوجين المذكورين المفترضين لخديجة بنت خويلد، وهي قضية تجني طبعا، واحد من هؤلاء اسمه عتيق، وهذا عتيق غالبا سمارد قل دائما، لكن غالبا ما كان يسمى بهذا الاسم إما العبيد وإما الضئيل، ضئيل الحسب ضئيل النسب، اللي ما إلى شيء ولا لأهله ولا لبيته ولا لقومه شيء يذكر، فيسمى عتيق. هسه آني لما تجي أنت ويجي الباحث الكريم ويبحث عن شخصية خديجة بنت خويلد قبل أن تتزوج برسول الله وبعدما تزوجت برسول الله، النبي صلى الله عليه وآله قريش تسميه صادق الأمين، والنبي صلى الله عليه وآله جده شيبة الحمد عبد المطلب، وأبوه عبد الله ابن عبد المطلب، وأمه آمنة بنت وهب، بيتهم سادة العرب، سادة العرب عموما بنو هاشم، نسب النبي صلى الله عليه وآله رفيع، وشخصية النبي قبل أن يأتي أو قبل أن يبعث نبيا كانت شخصية مرموقة ومحترمة. شوف قرينة يعني أريد أقيم لك شيء. ومع ذلك لما تزوجت خديجة بالنبي صلى الله عليه وآله هجرنها نسوة قريش، قطعناها وهجرنا خديجة. حتى لما اقتربت من خديجة الولادة ما حضرت قابلة لتلي من خديجة ما تلي المرأة من المرأة، مقاطعة اجتماعية كلية، أكو غضب كان على خديجة لأنها تزوجت. ليش يعللون؟ لأنها تزوجت برجل مع كل هذه المآثر، مع كل هذه الشخصية، مع كل هذه العناوين الرفيعة والسمو الرفيع، لكن يقولون يسموه يتيم عبد المطلب، عنوان اليوتيوب. وهذا مو عيب ومو نقص بالإنسان أن يموت أبوه مثلا أو تموت أمه وصغير، هذا مو عيب على الإنسان. لكن قريش كانت عندها فد موازين ومقاييس اجتماعية اللي كانت تعيب بأدنى شيء، كانت تختلق المعايب والمناقص. فكنا النسوة ينتقصن النبي صلى الله عليه وآله بأنه يتيم، وقاطعن خديجة لأنها تزوجت بالصادق الأمين. طيب كيف أنه ليش ما قاطعن خديجة لما تزوجت برجل ضئيل اسمه عتيق؟ طيب ليش الروايات تقول قبل أن تتزوج بالنبي أكابر العرب، شخصيات عرب كانت تركع على أعتاب بيت خديجة تتملق لخديجة لعلها تقنع أن تقترن بشخصية من شخصيات قريش؟ وزعلنا النسوة واغتضنا على خديجة لأنها رفضت شخصياتهم الكبيرة والعناوين العملاقة الجبارة، ذؤبان العرب، سادة قريش، الأثرياء، كلهم تركتهم خديجة ولم تعر لواحد منهم وزنا، لأن كانت رفيعة وكانت مقاييسها مقاييس عقلية، مقاييس فضيلة، ما كانت تغتر بالدنيا والمظاهر. وهذا اسم أبو جهل، وهذا اسم مثلا أبو سفيان، وذاك اسم فلان، والوليد ابن المغيرة أو ما شابه، أو المال أو الجمال أو لا، هاي المقاييس ما كانت عيشها خديجة قبل أن تأتي إلى الإسلام. فاضلة قلت لك كانت معاييرها كانت معايير أخرى. لما وجدت في شخص النبي صلى الله عليه وآله إنسان كامل تفتقر البشرية وتفتقر الحياة إلى مثل وجود النبي وشخصية النبي صلى الله عليه وآله، خديجة هي التي أقبلت برجلها، هي التي تقدمت لرسول الله صلى الله عليه وآله، لأنها امرأة عاقلة، امرأة كريمة، امرأة فاضلة. النبي صلى الله عليه وآله وجد أيضا في خديجة المرأة التي تستحق أن تكون زوجة له وأن تكون مناصرة له، والأهلية التي تستحق فيها خديجة أن تكون مؤازرة له، وزيرا له من النسوة، وراء كل عظيم امرأة، المرأة التي تكون وراء عظمة النبي صلى الله عليه وآله خديجة. فإذا يعني قرائن الموجودة تشير إلى أنه هذه القضايا المطروحة في الواقع قضية تجني، وأن خديجة في الواقع تجنى عليها الظالمون كما تجنوا على غيرها، مثلا تجنوا على أبي طالب، لأنه ما تربطهم لحمة مع خديجة وعلاقة حميمة مع، لأنه تعرف أنت الدولة الأموية، الدولة العباسية نفس السياق، نفس المعايير، نفس الموازين اللي إجوا عليها، الشخصيات اللي قدسوهم الأمويين نفسهم تقريبا قدسوهم بني العباس، وهكذا. وظلت قضية الوضع أو قضية الافتراءات والتزويرات اللي دخلت للمسلمين، تراث المسلمين أيام بني أمية، ما صارت تنقية إلها واستمرت إلى يومك هذا. احنا تلقيناها الآن برحابة صدر واتخذنا منها مناهج وتدرس في مدارسنا ويربى عليها أبناؤنا، ونحن مسؤولون، طبعا مسؤولون. الرواية تقول، هنالك روايات طبعا وردت عن طريق الفريقين بخلاف ذلك، الرواية اللي واردة طبعا هم عن جماعة من أهل السنة وجماعة من الشيعة أيضا 28 سنة يقولون عمر خديجة، هذا غير 40 سنة. وهذه يعني إذا تريد تقيسها بالموازين طبيعية أنا ذاك بذاك الزمان يعني 28 سنة بعيد أن تكون تزوجت بزوجين ثم الثالث في سن 28 سنة، بعيد يعني ما يكون مطابق للواقع اللي كانت تعيش المرأة آنذاك. بل الرواية اللي وردت عن الإمام الصادق أن عمر خديجة كان 25 سنة وتزوجت برسول الله بكرا، ما تزوجت من غير النبي. وكل ما قيل في حق خديجة كان بعض الأمنيات أو بعض الأمور اللي كانت تعيشها بعض أزواج النبي، فإجوا بعض الناس اللي رادوا يحققون أماني مثلا بعض أزواج النبي حتى يكون سيدات، مثلا لما تكون مثلا فلانة من أزواج النبي هي البكر وهي الحميراء. لكن قل لي أنت الحنين اللي كان في قلب النبي إلمن إلى أن مات، الدموع اللي كانت تنحدر من عيني النبي اللي ما تدمع عينه إلا لربه إلا لأمر عظيم، لمن كانت تنحدر دموعه؟ كانت تنحدر دموعه لخديجة، كان ينهار لما يذكر خديجة بأبي وأم، كان يصل خديجة حية وميتة، لأن خديجة إلها فضل عظيم، إلها إحسان كبير على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل يعني المفروض احنا نعيد حساباتنا يعني في ما سمعنا في ما قرأنا في ما نكتب، المفروض يعني التاريخ نغرب للتاريخ ونشوف القضايا اللي تعلق بآل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. كل قضية واردة ان بالتواريخ اللي وردت هاي التواريخ المألوفة والمعروفة نخلي عليها علامة استفهام ونتبعها بالزوايا ونروح ننكت الكتب والروايات اللي تناثر عليها الغبار وتراكم عليها التراب واندثرت وما أذيعت وما انتشرت. المفروض نستفيد قرائن ونستفيد حقائق من تلك الأمور المندثرة. احنا ما عندنا تاريخ، احنا ما كتب لنا تاريخ بأيد أمينة وتحقيقية وغربلت هذه التواريخ للأسف الشديد. يعني كثير مع جلالة علمائنا الأكابر رضوان الله تعالى عليهم، لكن كثير من القضايا المشهورة اللي ما إلها واقع أساقوها ودونوها في كتبهم سما أعرف ليش ووصلت إلينا وكأنها من المسلمات الضروريات. الحقيقة أن خديجة هكذا تزوجت برسول الله بكرا، وكان رسول الله والزوج الأول لخديجة، وكانت ذرية خديجة من رسول الله خاصة. حسب لي أكو حديث في شأن الفتيات البنات الموجودات اللي كنا في ظل خديجة وجئنا مع خديجة إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله وسمينا ببنات النبي صلى الله عليه وآله. أعتقد أنه إلى الآن بحث منمق ومحقق ويقوم على الدقة في هذا الموضوع، أعتقد يعني إحنا بحاجة إلى هيك بحث إلى الآن. يعني حتى بعض الباحثين اللي بحثوا هذا الموضوع ما يعني أفلحوا 100%، وإن كانوا هم يمتازون بعضهم يمتاز بالدقة. لكن مثلا خلي أبين لك فد حالة، قالوا بأنه بنات هالة أخت خديجة، وكنا في عناية خديجة وفي تربية خديجة وكفالة خديجة، وانتقلنا إلى بيت النبي مع خديجة باعتبار خديجة خالتهم، ثم تزوجنا، وإذن يسموهن ربائب النبي صلى الله عليه وآله. زين، وهن بالأحرى إذا كنا هالشكل يعني مو بنات خديجة، يعني قضية الربائب يكون مصطلح مجازي عليهم يعني أو بمثابة الربائب، وإلا الربيبة هي بنت الزوجة. إذا كانت بنت الزوجة يقال لها ربيبة، أما إذا كانت الزوجة خالتهن بنات أختها يعني شرعا فقهيا ما يقال لها ربيبة. على كل حال بمثابة الربيبة هسه، فقالوا ربائب النبي صلى الله عليه وآله وهن بنات هالة. بس أكو فد حقيقة ما التفتوا لها، وهي أنه زينب تزوجت بأبي العاص ابن الربيع، صحيح لو لا؟ هذا أبو العاص ابن الربيع من أمه، ما التفتوا إلى هذه الحقيقة أنه التاريخ تقريبا، يعني تبعت الروايات في هذا الموضوع لقيت شبه إجماع تاريخي أن أبا العاص ابن الربيع زوج زينب هو أمه هالة، هو ابن هالة، فكيف تكون زينب بنت هالة وأبو العاص ابن الربيع ابن هالة أيضا؟ يعني معقولة أنها تزوجت بأخيها على الفرض هذا؟ تلاحظ كيف؟ أي القضية ما التفتوا إلى هذه النكتة اللي موجودة في هذا الموضوع. ولهذا أقول حقيقة السئلة الآن أني مو أقولها عن قناعة ولا عن تحقيق ولا عن رأي، ولست مثلا من أهل التحقيق ولا أتبنى رأيا، لكن فرضية وأطرحها إلى أهل الفكر أهل الذوق وهم يتبعوها تاريخيا ويشوفون توصلون بها لا نتيجة أو لا. أنا يتراوالي أنه لابد أن نفصل بين زينب وبين سائر النسوة رقية وأم كلثوم، مهمة إجوا وجدوا ثلاث بنات فخلطوا بالبحث، يعني لابد أن يجمعوا بين يشوفون مصير لهذه البنات الثلاث على مجموعهم، ما بحثوا مثلا كل واحدة على حدة حتى يوصلون إلى نتيجة. في تصوري أنه زينب شأنها يختلف عن شأن سائر النسوة، وأكو عندنا قرائن ربما تشير إلى أنه زينب ممكن أن تكون بنت رسول الله من خديجة أخت الزهراء، يعني ممكن، قلت لك مو رأي قاطع لكن يحتمل أكو احتمال، وعندنا قرائن على ذلك. كيف؟ القرينة الأولى سيدة نساء العالمين عند وفاتها ماذا أوصت أمير المؤمنين؟ يتزوج بمن؟ قالت تزوج بأمامة بنت أخت زينب، وصية الزهراء معروفة على ألسن الناس يعني، بس شلون تصير هاي الغفلة ما جاي أعرف. أنه الزهراء أوصت أمير المؤمنين أن تزوج بأمامة بنت أختها زينب، بنت أختي قالت، هذا النص اللي قالته بنت أختي. زين بنت أختي لما تقول الزهراء سلام الله تعالى عليه، أختها من؟ أختها يعني زينب بنت خديجة من غير رسول الله؟ نحن نعتقد أن رسول خديجة ما تزوجت قبل النبي. أختها يعني ربيبة كانت في حضن النبي في حجر النبي وهي بنت هالة وهي بمثابة الربيبة ثم أصبحت بهذا العنوان أختا للزهراء؟ هذا مصطلح بعيد، يعني هذه ما يقال لها أخت. بعدين الزهراء عللت قالت حتى تكون في قلبها رأفة بولدي، يعني أكو صلة بينها وبين الحسن والحسين، لما تكون الزهراء خالتها وتكون مثلا تتزوج بأمير المؤمنين وتعطف على أبناء خالتها ممكن أكو صلة. أما بنات بنت هالة وهالة متزوجة برجل أجنبي وبعدين اجت الى حجر النبي وصارت بمثابة الربيبة وصارت عندها علاقة ورأفة وحنان ورحم، من اجى الرحم يعني حتى من خلال الرحم ترق على الحسن والحسين؟ فهذه القرينة الاولى. القرينة الثانية اذا تراجعون الروايات، واحدة من الروايات ذكرها السيد احمد المستنبط رضوان الله تعالى عليه وغيره ايضا، واكو رواية طويلة عريضة ايضا ذكرها للسنة في قضية ضياع الحسن والحسين أو غياب الحسن والحسين، والنبي يبحث وأهل الصحابة كانوا يبحثون على كل حال، وأكو مفاخرة ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وغير هاي الرواية، تشير تلك الروايات إلى ذكر أكو خالة للحسن والحسين. الروايات ما ذكرت خالة للحسن والحسين إلا باسم زينب. أكو عندنا خالهم خير الأخوال وخالتهم خير الخالات زينب بهذا العنوان بالرواية، رواية يذكرها السيد المستنبط رحمة الله تعالى عليه في كتاب القطرة وغيرها من يذكر هذه الرواية. فإذا لما نأخذ القرينة الأولى أنه اللي حققوا في هذا الموضوع وقالوا أن زينب بنت هالة، ونجد أكو مشكلة عويصة في هذا الموضوع أنه زوج زينب أمه هالة، فكيف تكون هالة أم لزوج لها ولزوجها؟ مشكلة عويصة ما يصير هذا. فيبدو أنه زينب مو بنت هالة. زين من إجت إلى خديجة إذا مو بنت هالة؟ مو بنت أختها، بنتها من غير النبي لا، لأن خديجة لم تتزوج من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين نجيب دن القرائن الأخرى، وصية الزهراء والرواية التي تقول أنه زينب خالة الحسن والحسين، الرواية اللي تشير إذن قرائن. قلت لك إحنا ما نريد نصر على الموضوع ولا نريد نقطع به قطع جازم. على كل حال، فخديجة في الواقع امرأة كانت قد حفظت نفسها وأكرمت نفسها وأحصنت نفسها أيام الجاهلية، أيام اللي كان المجتمع عاري، أيام اللي كان المجتمع يستبيح السفاح، أيام اللي كان الناس ما يعرفون العفة، ما يعرفون الشيء إلا الشيء النزر اليسير. يعني صور أنت يجون العرب يطوفون ببيت الله عرات، نساء ورجال يطوفون عرات. بذاك العالم، بذاك الظلم، بذاك الجهل، بذاك التخلف، وكانت خديجة تعيش عالم الكمال وعالم الفضيلة وعالم العفاف. كانت داخلة بالمجتمع وكانت تعمل، لكن تعال شوف عمل خديجة وين كانت تعمل. انتقت من؟ وإحنا مشكلة اليوم يعني قوة ريد نجر المرأة من بيتها نطلعها. إذا يجون المسيح والنصارى واليهود يطالبون حقهم، لكن إحنا نصير دعاة لذلك كارثة، مشكلة يعني. أو إذا تتكلم أنت رجعي، أنت جاهل، أنت تتجنى على المبادئ، على الثقافة، على الكذا، ما يخالف، قل في حقي رجعي، قل ما شئت. احنا نحاول يعني نجيب المرأة نصف المجتمع نخليها، الرجال وين يوقف؟ يوقف مثلا لابس للباس وفانيلة حصر ويقلب بالهواء ويرمس بالماء بالسباحة، كون بنياتنا هم يرحن للسباحة ونطلعهم بأي بلد آخر يرحن رياضة. إذا عدنا مثلا رجال عدهم كرة، ومن تحكي أنت يقول لك ضد الحرية. يا حرية يعني، أنا بس خلي أقول فد عبارة واللي يشتمني يشتمني واللي يقنع يقنع. هذا مصطلح حرية في الإسلام، أنا أقول بقناعة ماكو مصطلح اسمه مصطلح الحرية في الإسلام، وكل من يتحدث بعنوان الحرية في الإسلام فهو متجني على الإسلام وجاهل. وين الحرية؟ الإسلام حدود حمراء، تلك حدود الله، هاي الحدود والقيود اللي الله عز وجل أراد للإنسان أن يكون عبدا طيعا في مظهره، في شكله، في مشيه، في جلسته، في طعامه، في شرابه، في عبادته. إن حلق إلى السماء وإن نزل إلى الأرض، الإنسان متعبد، عبد لله سبحانه وتعالى. يعني الآن تشوف الإنسان لما الله خلقه قال لم نتروح البيت الخلاء، قدم رجلك اليسرى، من تقعد اتكى على رجلك اليسرى بالجلوس، من تستنجي عملية الاستنجاء استنجي باليد اليسرى، عملية الاستنجاء لما تبدأ بها اغسل موضع الغائط بعدين ارجع الى موضع البول بهالدقة بهالخطايا. لما يجون الى الامام يسألوا يقولوا لأكو طعام يعلق في اسناننا يا ابن رسول الله، من بعد الطعام نأكل ويبقى طعام، شو نسوي؟ شو يقول الإمام؟ يقول ما بين الأسنان فالفضه وما كان في اللثة فبلعه. شوف الدقة، ما عندنا شيء مهمل. اللي يتصور أكو جانب من جوانب الحياة مهمل وإحنا كنا نشرع له أو نخترع له نظم ودستور فهو جاهل بالدين ومتطفل، وعليه أن يؤدب وأن يحبس لأنه سفيه. هذا ما نخلي يستهتر بكيفه، ما نخليه يتطاول على نظم الله ويشيع الأرض ويفسد في الأرض. احنا مشكلتنا هذه. يعني اليوم نتصور احنا كثير من القضايا الشريعة ما لها علاقة وخلي الدين على جانب، واحنا مثل أهل السنة يقولون عندهم روايات يتجرؤون فيها على شخص النبي، قضية تأبير النخل مروا على النبي يقولون النبي إجل اليثرب إجل مكة كأنه نزل نقمة، ما سميت المدينة المنورة، لا كأنه نقمة، لأن مر عليهم شافهم يأبرون النخيل قال لهم ليش تأبروه؟ هو القرآن يقول الرياح لواقح اتركوه تؤبره الرياح. ايش تتصوروا هم قال لك هذا نبي ومبعوث والله موجه من السماء غير حكاية راس مال. خلوا نخلهم ما أبروه، هم عايشين على الفلاحة على الزراعة على البستنة، ما عندهم شيء المساكين، بس النخلة كل شيء ما عندهم، لا صناعة ذاك الوقت، لا تجارة لا كذا، خصوصا هم أهل يثرب يعني غير اليهود. وإذا بنخلهم قد شاص، شاص النخل ما أبره، بقي من دون تأبير. والنخلة تختلف عادة، تختلف يعني عن غيرها، ما تعتمد على تلقيح الرياح، لا، النخلة لابد أن تؤبر، لابد أن يؤبرها مؤبر مالكها حتى تلقح. لاحظ كيف اجوا للنبي قالوا يا رسول الله انت سويت بينا مشكلة، احنا حسبنا حكايتك يعني راس مال، عنا قلت لنا الشكل تركنا النخيل وشاص علينا نخلنا، ماذا نفعل؟ قال انتم اعرف بامور دنياكم، اذا هالشكل نعتقد ونجرد النبي صلى الله عليه واله من هذه المعرفه ومن هذا الفهم ومن هذا التشريع المتعلق. وذول ليش ذول يردون يصححون مساله حكم معاويه ابن ابي سفيان، يردون يصححون حكم الخلفاء اللي اجوا حكمه وقاموا يشرعون بكيفهم. احنا هسه احنا شيعة آل البيت اللي نعتقد بأئمة، النعل الواحد منهم يشرف العالم بأسره. إذا يوم من الأيام قلنا بأن واحد من الأئمة عنده ولاية تشريعية تقوم القيامة علينا، مو من أهل السنة واليهود والنصارى، وإن ذكول هم منصبين علينا سقيفة لا زالوا دعاياتهم، لكن بعض المرضى بعض الضعفاء بعض الجهال، بينما هم أهل السنة يعطون الولاية التشريعية لكل فاسق، يقولون الحاكم إذا حكم الحاكم بحكم فهو حكم الله. نعم هذا مسألة يعني مو تجني يا أخي، لا نشتم ولا نريد كذا ولا نريد نسب، هذا فكر مطروح، واحد لا يستثقل يعني من طرح الفكر. واحنا الان جاي يشوف الشتيمه اللي علينا، جاي يشوف الدعايات، جاي يشوف الزيف، واحنا ما نريد الرد على كل واحد يتحدث، لو كل كلب عوى القمته حجرا لاصبح الصخر مثقالا بديناري. ما نريد نشغل انفسنا وارواحنا بكل معمعاتهم ونباحهم اللي موجهين علينا، وخلي فضائياتهم تقول ما تقول، لان هم عايشين مشكله حقيقيه. يعني الجامعات اليوم، الجامعات الموجوده اللي هم معتمين عليها، ديروا بالكم لا تقرؤون فكر التشيع، ذول رافضة ما يحسون إلا العشرات يطلعون بالجامعات من ذول الوليدات اللي ربوهم، وإذا يتشيعون وإذا ذول يصيرون روافض شافوا النار جاي يحترقون بها، فحقهم ذول، ردة فعل عندهم، خليهم راحتهم. وإحنا هم الإنسان اللي فعلا يعني دار بال على نفسه ومربي نفسه والقيمة حلال، يدور لقمة الحلال، مو منا ومنا يجيب من ما يجيب ويدخل البطن ويربي لك كرش وكذا، وتدري اللقمة الحلال يعني، وداير باله على فكرة وعلى عمل على تقوى استقامته، يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يهديه، هي قضية هداية. ومن لم يجعل الله له نورا فما له، قضية نور لا أكثر ولا أقل. أما تحكي على المنبر فلان يحكي إذاعة فضائية، قد تكون بعض الفضائيات مالتنا بيها ضرر على التشيع ما بيها منفعة، أقولها بصراحة. يمكن في تصوري يعني أعتقد إذا كل العالم استفاد من الانترنت والفضائيات، كل العالم استفاد إلا إحنا فائدتنا قليلة، إحنا شيعة أهل البيت. على كل حال إحنا إن أجواءنا المحدودة وإن طقوسنا وإن أعمالنا وأقوالنا، على كل حال، فالقضية يا أخي، الله سبحانه وتعالى في الواقع إذا أراد أن يعطي ولاية يعطي الولاية لأوليائه اللي هو يختارهم. أما تعطي ولاية لكل واحد حاكم، تقول الحاكم إذا حكم الحاكم فما حكم به الحاكم فهو حكم الله، هاي ولاية تشريعية مطلقة جاي تعطى إلى الفاسقين، إلى الظلمة، إلى الفاسقين أيضا. احنا ما لما نقول قالوا انتم مغالين، انتم تعتقدون بربوبية آل البيت، انتم تعبدون آل البيت، لا، نحن نقدس آل البيت، نحن نحترم آل البيت، نحن نعتقد بأن آل البيت لهم حق الطاعة، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. نحن نقول أولو الأمر هم آل البيت لا غير، وأي طاعة لغير آل البيت فهي شرك بالله وهي عبودية أنداد من دون الله عز وجل. هذولهم كانوا هالشكل يتخذون أحبارهم ورهبانهم أندادا أربابا من دون الله. النصارى زعلوا قالوا احنا ما كنا نصلي لهم ولا كنا نعبدهم. قال رسول الله لا، إنهم أحلوا لهم حراما فأطاعوهم وحرموا لهم حلالا فأطاعوهم. متعتان كانتا على عهد رسول الله حلال وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما. تعال هو نفسه يقول كانتا حلال، قول أنت حلال، لا أنت كافر، أنت كافر. هذه ولاية تشريعية تعطى لغير أولياء الله. هذا هو المغالاة، هذه هي المغالاة، وهذا هو الارتداد، وهذا هو الكفر بالله العظيم. على كل حال أعود إلى موضوع سيدة النساء وإلى موضوع المرأة اللي احنا في الواقع نحاول ان نتطفل، ولازم من زج المرأة بكل عالم. واذا المرأة ما تشارك الرجل في الحياة فانت جاهل وانت متخلف، وبالتالي المرأة كون تطلع وتسيح وتلعب وتمرح بكيفها. والمؤسسات المفتوحة امام المرأة مؤسسات افسادية. المرأة المفروض ألا ترى الرجال، زينتها وقارها هيبتها عفتها كرامتها شرفها، ألا ترى الرجال ولا الرجال تراها. الأخ قاعد لي بالبلد مالته، فد مرة كنت طالع للإمارات بالمطار سيجيني فد واحد وقال لي معقولة يعني احنا كل احنا هيجي؟ يا أخي خلنا نحكي لنا حكاية، مو كل هيك البشرية، بس حالة النقد وهذه الحالة بيها كثرة، ومو كل البشرية شكل الأخيار على عيننا على رؤوسنا، الأشراف على رؤوسنا، المجتمع المحافظ على رؤوسنا، بس أكو ناس ما محافظين. خلنا نحكي عن ذولي إحنا، كل واحد ينصب لنا قيام وينصب لنا محكمة على كل كلمة نقولها. شلون يعني؟ على كل حال كنت طالع من مطار البصرة وإذا بعثة رايحين مؤسسة حكومية مودية بعثة، شفت امرأة وياهم جميلة وكانت يعني امرأة بكل طاقاتها وحيويتها ومتجملة ولابسة بنطلون وقميص ويا الشباب. عينت أنا شفت يعني لفت نظري كأنه يعني زوجة لأحدهم وأم للآخر. بعدين لما افتهمت من عندهم وإذا بعث ذول زملاء هاي زمالة عمل ورايحة بعث الخانم السيدة شاهزنان رايحة للصين بعث وياهم، وابن الحلال قاعد مدروين قاب أقول بيا محافظة يزعلون علي أهل المحافظة الفلان. ومن هالقبيل إش كثر إش قد وطالعات البنات والله شنو يثقفا يدرسا رايحات بعثة يتعلما ما يخالف علموه لك طب هندسة، بس إش خذوا من عندهم تقافلها. شلون يعني شلون انت شو مسوي؟ المرأة غريزة، المرأة اليوم وين ما تروح معاناة، بالتلفزيون بالشاشات أمامها عري، أمامها إغراء، أمامها فساد، أمامها إثارة. خلنا نصير صريحين عمي مع أنفسنا، شنو الدجل هذا؟ ليش نكذب على أنفسنا؟ شنو يعني شعدنا احنا؟ المرأة نساءنا كل نساءنا عدهن غرائز، والمرأة تنثار أمام الإثارة وأمام الحقيقة هذه. ليش كل واحد من عندنا يشوف نفسه كذا؟ فد مرة قلت احنا يا با يا ناس يا اخوة يا ابناء بلدنا يا احبائنا، بعضنا هنا مثلا في قوم لما تروح الى صحن السيدة المعصومة سلام الله تعالى شوف وضع ترم وضع بعض الفتيات، بعض جاي نقول كلمة بعض خلص يصير واضح عند بعض الاخوة. زين مو معناتها الناس كلها الشكل. على كل فالبعض يا اخي خلي يصير عندنا حفاظ متابعة تربية احسن. زين فد واحد قام قال شنو يعني احنا مستهترين؟ عمي مو مستهتر يعني تريد اخذك راويك الحاله اللي موجوده بالكذا. خو انت محافظ غيرك ليش ما تخلينا نتكلم عن غيرك النقده؟ ليش ما تخلينا ندعو الناس الى طاعه الله؟ ليش ما تخلينا ننكر المنكر؟
مو احنا تنزل علينا نقمة من السماء خلنا نعصم أنفسنا نجي أنفسنا. وصير فينا زلزال إذا ظهرت الفاحشة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ظهرت الفاحشة أكثر فيهم الموت. ظهر فيهم الموت يعني موت الفجأة، وبعض الروايات زلازل تصير عندهم يعني كوارث الله عز وجل ينتقم منها جماعات جماعات. على كل حال فخديجة اشتغلت، خديجة عملت، تاجرت خديجة، لكن تعال شوف مع من وين بيتها أو عندها أموال، أو اختارت أشرف إنسان وأنقى إنسان سيد العرب والعجم، اختارت أبا طالب شريف. هذا يؤتمن على العرض اليوم. وين اللي تلقاه تأمن على العرض؟ وينه؟ وإذا أكو قلة الله يحفظهم ذول القلة ويكثرهم إن شاء الله. بس يا أخي مشكلة، إنسان ضعيف، ما اختلى رجل بإمرأة إلا وكان الشيطان. حتى مسألة العلم يا أخي، العلم مو بالضرورة أن كل شيء موجود المرأة يكون تتعلمه. يعني روح للابتدائي اليوم انت بالخامس ابتدائي، يطلعوا لها هيكل ويطلعوا لها الجسد عضو عضو، يراوها اعضاء الرجل وهالشكل كذا وهالشكل. والثقافة اليوم بالغرب المهاجرين الاخوة اللي هناك يعرفون الثقافة الجنسية، يعلموها لازم يعلمون البنت هي كوارث هذه. ما بعد ذلك شنو؟ ولهذا تشوف العالم اليوم غرقان في الرذيلة، غارق في الرذيلة. وعلينا أن نثأر على هذا الواقع السيء، واللي ما يثأر يركس بعد أكثر ويقتلع، لأنه كل هذه المفاسد أو كل هاي العناوين اليوم اللي نعيشها احنا بعنوان تحضر وبعنوان ثقافة وتعلم كلها تقتلع. هاي جذور الفساد تملأ ظلما وجورا، تملأ فساد إلى أن يجي المنقذ المصلح صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه، فيملأ الأرض عدلا وقسطا، لأن الحكم إلهم، لأن هم اللي حققون حكم الله. رسول الله قال المرأة ريحانة وليست قهرمانة، وما ولى قوم أمرهم امرأة وأفلحوا قط، أو لا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رسول الله قال المرأة مو ناقصة، مو بس كل واحد إلى دورة يا أخي. النملة تروح على شغلها، والنحلة تروح على شغلها، والجرادة تروح على شغلها، وكل كائن حي إلى دورة في الحياة. مو نقص على النملة أن تمارس دورها وإلا تصير نحلة حتى تتكامل، لا. مو نقص على الرجال أن ما يحبل، الحبل والحمل للمرأة. يعني إذا الرجال تقول ما عنده قابلية تكوينية للحمل، معيبة؟ لا، الرجال إلى دورة، المرأة إلها دورها. المناصب كذلك، يعني القضاء مثلا، سالوقت أخذنا القضاء مثلا، الإسلام قال المرأة ما تصير قاضي. ليش؟ اليوم الكثير من الناس حاطين أيديهم ويبكون ظلامة المرأة، مسكينة المرأة، ابن الأوادم، ولكن تعرف من الله اللي خلق ابن الأوادم. يعني إلا تروح أنت تفسد في الأرض وتشرع الفساد وتعيد فساد بالأرض، يلا تصير أنت عادل سبحان الله. القضاء مثلا، خل نذكر قضية لبعض السفهاء اللي ما يفتهمون. المرأة كيان ناعم، سموها الجنس اللطيف. المرأة الله كونها لطيفة ضعيفة تنهار أمام الحادثة، ضعيفة ما تتحمل حتى تصير أم، حتى تربي بيت، حتى تسهر الليل كله على ابنها إذا ما هتشعدها حنان وطاقة ولطف. ما تقدر تربيه، ما تقدر تتحمل المعاناة والمشاقة، ودور الأمومة يحتاج إلى لطافة، بخلاف دور الرجل يحتاج إلى شدادة وقوة. زين تعال للقضاء، يجيبوا لها بد واحد كون المرأة تحطه وتقطع رأسه مثلا، أو تلقيه من شاهق، أو تحرقه بالنار. هالشكل عندنا أحكام، وهي الأحكام إصلاحية طبعا، وقائية المجتمع، لأن أكو جراثيم جرثومة تقتلها، لازم تقتلها، ما تعيش يعني، إذا عاشت تفسد وتألم وتسبب أمراض. زين المرأة عندها قابلية كيانها يوافق هاي الأحكام الشاقة لو ما يوافق؟ ما يتوافق. القضاء يحتاج إلى قوة، قوة قلب. المرأة رأسا يغمى عليها يبوي طاحت، هذا ليش؟ والله واحد زاني ومحصن يردون يرجموه بالحجارة، مسكين ما يتحمل. مو قضية مسكين، القرآن يقول لا تأخذكم بهما رأفة. هذه مو قضية مسكنة، مو قضية استرحام، هاي قضية قوة مو قضية رأفة. المرأة كلها رأفة، كيانها رأفة، ما تتحمل هاي المظاهر. فلما الإسلام يقول لا تخلوها، مو نقص عليها، مو عيب، بالعكس المنقصة والإساءة والإهانة للمرأة أن تخرجها من كيانها التكويني اللطيف الكذا، تخليها في عالم تتمرد على أنوثتها وتتمرد على تكوينها. مو يتراوالك اللي صارت قاضي والله عندنا إمكانية، لا، هذه فقدت كل معالم الأمومة، فقدت كل معالم الأنوثة حتى تمكنت أن تكون امرأة قاسية شديدة جائرة ظالمة وأصبحت قاضية وما شابه. كن نتأدب أمام التشريع ونعطي الحكم لله عز وجل. فخديجة في الواقع كان يأوي إليها رسول الله، وكانت الملائكة تبكي لبكاء خديجة ولحال خديجة. أغاب رسول الله، انقطع عن خديجة، اجت البيت أمير المؤمنين، يا أبا الحسن رسول الله غاب من الصباح ما اجى للبيت، جايبة وياها ماي أو جايبة وياها طعام واجت، جاء بها أمير المؤمنين بالشعاب بالوديان بالصخور وبالجبال تقوم وتوقع خديجة. اجت خديجة، نزل جبرائيل على النبي، قال له شوف يا محمد يا رسول الله، شوف هاي خديجة جاية، جاية تقوم وتطيح. اعلم يا رسول الله ان الملائكة تبكي لحال خديجة، تبكي البكاء خديجة عليك يا رسول، حنين او ادب، ما تدري بيت خديجة وبيت فاطمة بيت اسد 40 يوم اعتزال بين الحبيبين، ما خطت خطوة. هاي الاداب، هاي الامومة، امومة المؤمنين، هذا حفاظ النبي وحرمة النبي صلى الله عليه وآله. قال للملائكة تبكي لحال خديجة، اجت خديجة وصلت للنبي لكن النبي سالم، لا بي جراحة لا بي أذى، جايب طعام جايب شراب. لما نظرت إلى وجه رسول الله استأنست خديجة برسول الله، واستأنس رسول الله بخديجة، وأمير المؤمنين كان حاضرا بتسالم يا رسول الله. أقول للمؤمنين الحاضرين الكرام، أقول هذا موقف إجت به خديجة تقوم وتطيح، خلنا نحكيها بمصطلحنا، تقوم وتطيح، تقوم وتطيح، والملائكة نازلة يقولوا يا رسول الله، الملائكة قاعد يبكون الموقف خديجة، أو جايبة وياها طعام وجايبة وياها شراب، بعد منو اللي قامت وطاحت؟ أو منو اللي تبكي الملائكة لحالها؟ وين وعلي من جاية وإل من جاية؟ هذا رسول الله وهذا الحسين، هاي مكة وهاي كربلة، ورسول الله جالس واستأنس واستبشر وضحك، الخديجة ابتسم بأبي وأمي، لكن الحسين تقول الرواية كان يقبض يمينا وشمالا يعالج سكرات الموت. وزينب اجت، بس قل لي جايبة وياها مايل وما جايبة؟ الحسين عطشان، ربما رسول الله ما كان عطش بأبي وأمي، لكن الحسين والله عطشان، وحق جدي رسول الله عطشان. ظمآن يا ناس دار بيل مشرع مني. هاي زينب تسألكم مؤمنين موالين، يا ناس درب المشرع منين عطشان خي يا مسلمي؟ وويلاه. بعد خلي أعرج لك على موقف آخر وأخذ بكم اليوم إلى باب من أبواب الحوائج. يقولون فوق كل ذي بر بر إلى أن يقتل الرجل في سبيل الله. خديجة ضحت بمالها وكل ما ملكت، ولما ماتت نزل عليها جبرائيل بكفن من الجنة وحنوط من الجنة وعوضها بقصر منيف هناك بالجنة. لكن العطاء الكبير الأولاد أعز ما يملك الإنسان، وخصوصا إذا كان الولد اسمه أبو فاضل قمر العشيرة. رجع بشر ابن حذلم اليوم، روح للمدينة وسلم على مولاتك الزهراء وعلى أم البنين. بشر ابن حذلم يطوف بالأزقة ويصيح: يا أهل يثرب لا مقام لكم به. شنو اللي صار؟ قتل الحسين فأدمعه مدرار. صف لنا حالته يا بشر. قال: الجسم منه بكربلاء مضر الرجل، والرأس منه على القناة يهدى. يقول بشر: بينما أنا كذلك وإذا بامرأة تشق الصفوف يمين شمال تقول: يا ابن حذلم قطعت نيات قلبي، اخبرني عن الحسين حي امي. بالله استعدني للبواكي يا ام ابني. رد ويتامى وانذباح عباس وحسين يم البنين الأربعة، ظلوا ضحايا أو باتوا ثلاثة أيام على الغبر عرى. ريتك نظرت على النهار صاحب الراء، أي مفضوخ رأس مقطعة شمالة واليمين. إذا عندك حاجة مديلك لأبو فاضل، خذ حاجتك إن شاء الله باب الحوائج. يم البنين الأربعة المحد فاينها، دمهم غسلهم والتراب صاير كفنه، ومن الصبح للشام زينب مشت عنه. فاق الهزيل مرتين وشافتهم مطاعين. يم البنين الأربعة تشهد لك إنا ما صار باليوث الحرائب مثل عبا، خلى الأرض روس وجثاث ومطهم أدا. اخشوم الأعادي واغلق الميدان صب. شوف جواب هاي المرأة ايش قالت. قالت: يا ليت عند من الوليد 70 مولود، بالمرجلة كلهم مثل عباس وتزور. يرحون وابن المصطفى لدياره يعو، سالم ولا تنظام زينب والنساوي. انا بدر الوفا لا در ضعتهم، اي مرضعتهم يا ابو اليم على حبك ولعتهم. والله لجل عينك على الزهرة بعتهم، قالوا للمواض وزعتهم. اي والله قالوا للمواض وزعتهم. صحت يا حسين يا ليت اتبعتهم، كفاهم فخر زينب. لا تدعوني ويك أم البنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عجل فرج ظهور مولانا صاحب العصر والزمان يا الله. اللهم اجعلنا من عبيد عبيده خدام خدامه المنتظرين لفرجه والمستشهدين بين يديه يا الله. من أوصاني بالدعاء خصوص الحاضرين السامعين من المؤمنين والمؤمنات، اللهم اقضي حوائجهم يا قاضي الحاجات يا الله. اللهم شافي جميع المرضى الحاضرين. من أوصاني بالدعاء من كان مريضا أو عنده مريض، ألبسهم ثوب الصحة والعافية بعلين كربلاء بعلة الزهراء فاطمة يا الله. استر أعراضنا بستر الحوراء زينب. آمن شيعة أمير المؤمنين في أوطانهم واصرف عنهم كيد أعدائهم. تقبل منا هذا اليسير وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك. تقبل من المؤسسين بأحسن القبول إلى أمواتهم أمواتكم من مات على الإيمان، أرواح العلماء والشهداء والصالحين. رحم الله مولاتنا خديجة بنت خويلد ومولاتنا أم البنين. رحم الله من أهدى للجميع ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.